ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نستأنف العرس حتى وصلنا في الرسالة المعلمية بقرارنا رحمه الله، ونحن في بصدد الحديث عن ذلك ما يفعل بالمحتضر وما يتبع ذلك من تلقين الميت وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وبتنه. استهلوا في هذا اليوم وليلة أول صفر، ليلة أول صفر سنة 230,000. فلنستمع إلى ما قاله المصنف رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: ولا تقلم أظفاره ولا يحلق شعره ويعصر بطنه عصرا رفيقا.
ذكر هنا رحمه الله أن الميت لا يشرع أن تقلم أظفاره، فلا تقص أظفاره ولا يحلق شعره. قالوا لأن ذلك لم يرد في شيء من الأدلة، بس هناك ما يدل على أنه تقلم أظفاره ويحلق مثلا الشعر، يحلق من الحلي شعر العانة والإبط وما إلى. وقالوا إن فعل، أي أنه غير مشروع، فإن فعل به شيء من ذلك جعل معه. لكن الظاهر والله أعلم أن الميت كما علمنا يشرع تجمير كفنه وتنظيفه وجعل الكافور في الغسلة الأخيرة وتطيبه، يعني الظاهر الله أعلم أنه إن فعل به شيء من ذلك مما لا تنتهك به حرمته فلا بأس، فلا بأس فلا بأس. من قال لا تقلم أظفاره ولا يحلق شعره، ثم بين أنه يعصر بطنه عصرا رفيقا قبل أن يشرع الغاسل في تغسيل الميت، يشرع له أن يمر بيده على بطنه نازلا بها إلى نحو صبرته أو أسفل منها، بحيث إذا كان هناك شيء في معدته ينزل. لماذا؟ حتى إذا غسله لا ينزل شيء، لكن لو قدرنا أنه بعد أن غسله نزل شيء فإن ذلك إن شاء الله لا يضر بغسله ولا يعتبر ناقضا له، وإنما ينبغي تنظيفه وغسله من جديد. عللوا أهل المذهب، عللوا عدم تقليم الأظفار وحلق الشعر لأن تقليم الأظفار وحلق الشعر من الزينة، لكن هذا التعليم في الحقيقة يكر على ما بني عليه بالإبطال، لأن المشروع للميت تزيينه ولا لا، حتى إن المرأة يمشط شعرها ويظفر كما هو في الحديث، هذا من الزينة. فقوله إن ذلك من الزينة والميت لا يشرع له الزينة ليس بصحيح، إذن عللوا بأن ذلك من الزينة وهي للحي لا للميت، وهذا التعليم ليس صحيحا، فإن الميت يغسل ويطيب ويكفن بالأبيض. إن من أحسن ثيابكم البياض البسوه وكفنوا من موتاكم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحي مثل الميت في هذه المسألة، وتجمر ثيابه والروح القادم لأنها تجمر ثيابه كما سيأتي لنا، ويجعل فيها الحنوط، وثبت مسح شعر الميتة وظفره وجعله ثلاثة قرون. إنما الظاهر والله أعلم أن الغسل غسل الميت المكان للنظافة وللتعبد معا يعني يسوء هذا، لكن مثلا لا ينبغي أنه تحلق عانته. لماذا؟ لأن المفسدة المترتبة على حلق العانة أعظم من المصلحة، لأنك ستضطر إلى كشف عورته. إذا والله أعلم إن فعل به شيء من ذلك فلا حرج، شرط أن لا يؤدي ذلك إلى مثلا انتهاك حرمته وكشف عورته. فالأظهار كشيء هذه، ولكن بالله عليكم من مما يتضطر إلى أظهار منه؟ إحنا أحيانا تغسل الميت مع واحدين خلاص هذا يمشي بقى. يعني أنتم تشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام وصار بعدد الغسلات سبعة أكثر، سبعة إيش تنتم؟ فحياة الغسل يعني شكون يرى منا يغسل روحه سبع غسلات؟ قولوا سبحان الله، ما أعظم هذا الدين الميت وهو مقبل على التراب وعلى الدود ولا لا؟ وعلى الصديق وعلى القيع وعلى ذلك أدخله قبره في منتهى النظافة سبحان الله. فالظاهر الله أعلم أن إن فعل بالميت شيء من ذلك فلا حرج إن شاء الله. العلة التي عللوا بها علماء وعلل بها علماء رحمه الله ليست كما ينبغي كما علم. نعم قلت قد ورد عن بعض السلف فعل شيء من ذلك بالموتى، قد ورد عن بعض السلف فعل شيء من ذلك بالموتى، وهما يعني في مصنف عبد الرزاق، وفيه أيضا كراهية عطاء وأيوب من أبي رياله كما كرهه مالك. فالمسألة في حيز النظر. أما عصر البطن فإنه من تمام التطهير، تطهير الميت وتنظيفه، لكن ينبغي أن يكون برفق، ولا سيما إذا كان الميت قد مضى عليه وقت كبير في المرض وثانية وكان كبير السن، فربما يؤدي به ذلك إلى أمر يعسره تضارب. فينبغي أن يكون رفيقا. قد روى عبد الرزاق يعني ابن المسيد قال هذا المرسل كما هو التمس علي من النبي صلى الله عليه وسلم ما يلتمس من الميت فلم يجد شيئا، فقال لأبي وأمي طيبا حيا وطيبا ميتا. ظاهر الإرسال كما ترون هذا علي بن الفضل فعله النبي عليه الصلاة والسلام من تمام تمريض الميت، وظاهر الإرسال بل هو مصر وليس ظاهر سعيد بن مسيب. لكن هو ابن ماجه عن سعيد بن مسيب عن علي بن ابي طالب قال لما وصي النبي صلى الله عليه وسلم فذكره من حفظه، هو صحيح. علي بن ابي طالب فعل هذا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن مثله، فلا يشرع. وذهب بعض اهل العلم الى اعاده الغسل، هناك من العلماء من قال إن نزل شيء يعاد، ولعلهم يريدون إعادة الغسل مش على الغسل المتعبد به إنما يعاد الوضوء لا بأس. وعاد الغسل إن نزل من الميت شيء فضعوه إلى إعادة الوضوء، والظاهر عدم الإعادة إذ لا وجه لقياس انتقاض وضوء الميت على انتقاض وضوء الحي، فأقصى ما يمكن أن يقال أن يغسل ذلك عن الميت من جديد للتنظيف والله.
ثم قال وإن وضئ وضوء الصلاة فحسن وليس بواجب.
هذا ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت الغاسلات تغسل بنته عليها السلام رضي الله عنها، فقال لهن ابدأن بميامنها وبمواضع الوضوء منها. هذه مواضع وأعضاء مشرفة مكرمة من الشرع، وهي أعضاء الوضوء المساجد اللي فيها يعني اليدين والوجه وكذا، فهذه يبتدأ بها في الوضوء سبحان الله، كما كان يبتدأ بها في الغسل كما كان يبتدأ بها في الغسل الحي، لأن الصورة المفضلة في اغتسال الحي أن يبتدأ بأعضاء الوضوء، فكذلك في غسل الميت صورة مشابهة. أشوف العامل كيف عامل الشرع الميت معاملة الحي، يعني كما كان يعبد الله تعالى فيحرص على هذه الصورة المضورة في الاغتسال، وهو أنه يقدم أعضاء الوضوء فلتفعل به نيتا على الاستحباب. ممكن؟ لذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشابهة واردة في أكثر المسألة. عكشته في اللباس الأبيض، واردة في التزيين، في التجميل، في رفر الشعر، في تقديم أعضاء الوضوء، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كسر عظم الميت ككسر عظمه. هذا صحيح ما فيه شيء قوي، ما فيه شيء دية، والصحيح العلماء قالوا كسر هذا ككسر هذا في الإذن. أما في الجراحات لو جرح قصاص واش تقتصر منه هذا ما بيصير، لكن من كسره كان عليه من الإذن مثل كسر عظمي. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإن وضئ وضوء الصلاة إلى حسن، هذا مستحب. وسبحان الله، يعني تقديم أعضاء الوضوء للحي في الغسل ثبت من فعله، وتقديم أعضاء الوضوء في تغسيل الميت ثبت من قبل. تقديم أعضاء الوضوء للحي ثبت، وتقديم أعضاء الوضوء للميت قولي. ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء بها. هذه الصيغة في غسل الحي وقد عدوها من الفضائل، فتكون كذلك في غسل الميت بثبوت المشابهة بينهما. زي
ثم قال: ويقلب لجنبه في الغسل أحسن وإن أجلس فذلك واسع.
كيف يغسل الميت؟ ما وقفنا على طريقة يغسل الميت، الظاهر بحسب الإمكان. فيوضع مثلا على ظهره، يوضع على، لأن وضعه على جنبه يحتاج إلى أن يشد، ووضعه على ظهره ليس بحاجة إلى الشد. أنا أنصحكم بحاجة، يعني مساجدنا هذيك جزاهم الله خير أهل الإحسان والبر والفضل، الناس اللي يتطوعوا كذا، هذيك الألواح التي يغسلوا عليها الميت لو كانت فيها ثقوب، لماذا؟ حتى لا يبقى الماء الذي يصب يعني يذهب، هذا أفضل. فهمت كيف؟ فإذا وضع الميت على اللوح وعلى المكان الذي يغسل به يذهب الماء المستعمل، والماء المستعمل أحيانا قد يتقذر، قد يتسخ. فهمت كيف؟ وإلا الإنسان إذا كان يغسلها على لوحة ماذا به؟ يميلها قليلا، يجعل في إحدى جهاتها يعني بحيث تكون مائلة حتى يذهب الماء ولا يعني يبقى تحت الميت. فالظاهر أن الوضع المناسب يريد أن يضع على ظهره، لأنه على جنبه يمكن أن تشده، أنت لما تدخلها الأكبر لو كان ما تستلداش من ظهره يبقى ثابت. أما إجلاسه فهذا في حرج، لأن هناك من أهل العلم من قال يجلس، إجلاسه يحتاج إلى إمساك ويحتاج ورقبته تر، يعني لا تبقى في وضعها الطبيعي، فلا داعي لذلك والله أعلم. فيظهر هم الذين قالوا يجلس، قالوا لأن ذلك يعني أسهل في تغسيله، لأنك يمكن أن تغسله كما ينبغي، ظهر يكون أمامك يعني بحيث تستطيع أن تدلكه وأن تمر يدك عليه إلى آخره. لكن يظهر الله أعلم أن الإنسان يغسل بحسب الإمكان، وأفضل هيئة هي أن يوضع على ظهره. لذلك قال هنا واش قال؟ قال: ويقلب لجنبه في غسل أحسن وإن أجلس فذلك واسع. يعني الميت قال إنه إذا وضع على جنبه الأيسر كان ذلك هو المناسب، لكن هذا إذا تيسر، وغالبا ذلك لا يتيسر. اللهم إلا أن يسنده الإنسان إلى جدار، لأنه من المطلوب أن الناس الذين يباشرون تغسيل الميت يكون عددهم محصورا، مش يعني بعض الناس يدخل يقول لك أنا نجي نشوفهم بعض أربعة بس، يعني هو كم شخصا يحتاج في تغسيل الميت؟ اثنين، وإذا كان الإمكانيات معدة والمكان مناسب اثنين فقط، اثنين فقط يعني تستر عورته ويوسع. فإذا أمكن وضعه على جنبه هذا أيسر، لكن هذا غالبا يكون متعدد كما قلت لك. نعم، نكتفي بهذا في هذه الفقرة، لا داعي للتطويل. تفضل.
ثم قال ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة والمرأة تموت في السفر لا نساء معها ولا محرم من الرجال فليمم رجل وجهها وكفيها ولو كان الميت رجلا يمم النساء وجهه ويديه إلى المرفقين إن لم يكن معهن رجل يغسله ولا امرأة من محارمه فإن كانت امرأة من محارمه غسلته وسترت عورته وإن كان مع الميتة ذو محرم غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها. إذا
أي الميت مطلوب تغسيله فلم يغسل. قاعدة الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن هذا إلا الزوجان إلا الزوجين إلا فإن الزوجة يعني يستثنى من هذه القاعدة الزوج يغسل زوجة حتى ولو لم يدخل بها حتى لم يدخل بها وسيأتي الدليل خالد إسحاق المالكي عليه رحمة الله يقول وقدم الزوجان إن صح النكاح إلى أن يفوت فاسده وقدم الزوجان إن صح النكاح إذا كان نكاح إذا كان الزواج صحيح مشيت زوجة امرأة بلا ولي والله تزوج النكاح شغار قال إلى أن يفوت فاسده معنى إذا كان النكاح فاسد ولكن فات بالدخول لأن بعض الأنكحة الفاسدة تفوت معنى تفوت تمضي بعض الأنكحة الفاسدة تفوت بالدخول فإذا ولو كان فاسدا لكنه يفوت بالدخول يقدم زوج كما قلنا في الحصة الماضية إذا كان أحيانا نقول له هذه مرضى يغسلها يرجمه وقال لي مصير زوجته هذا حق موجود يعني هو أولادي هذه مصر إذن هذا واحد إذن العصر أن الرجال ما لهم يغسلون الرجال والنساء دليل على تغسيل النساء النساء هم بنت النبي عليه الصلاة والسلام غسلتها النساء ولو كان من هو أولى بالتغسل مع النبي عليه الصلاة والسلام لو قدم لكن هذه شريعته فعله شريعة لو قدم أنه غسل أجنبية فهو مبرأ من خواطر السوء لأن بعض العلماء استثنى الخلوة استثنى النبي عليه الصلاة والسلام استثنى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وهناك أمثلة لكن مع ذلك بنته رضي الله عنها غسلتها النساء وهو ما خلص إذا النساء يغسلن النساء والرجال يغسلن مع استثناء ماذا؟ جاء استثناء الزوجين بقي شيء طيب إن لم يكن إن لم يوجد الرجال لا الذين يغسلون الرجال نشوفوا هل هذا الرجل محرم إن كان محرم تغسله المحرم وتستر عورته عورتني تستر عورته بها نص تستر عورته من الصورة تقول ساكي تستر عورته مش بدينا لها في لباس شفاف كتح البطرة الأولى يبان تحته يجي في شكير خشين تحطه شكير تحطه زمان باكي يتشمخ ما يبانش العورة والله مش كي تقول ترفد هذا الساتر ترفد البوق وتدخل راسك هذا كان والو راك تستر على روحك انت نفسك جي نحسب تستر على الاخرين هذا فاحيانا نعاون من الغاسلين راه يعاون بيدي غسل وبعد يرفد خليه هما دخل تحته اليد نتاعك وغسل شي تترفدو كي ترفدو 40 سنتيم ودخلت واضح إذا الرجال للرجال النساء للنساء الزوجان مستثنيان إذا لم يوجد الرجال اللي يغسلوا الرجال نشوفوا إن كانت امرأة المحرم والمحرم شكون؟ المحرم اللي هو لا يجوز للرجل أن يتزوجها منعا دائما مش أخت مرته لا الله عمة مرته لا المحرم الذي يحرم تزوجها باستمرار فهذه تغسله فيها نزاع فيها خلاف العلماء لكنها تغسله وتستره من صخره إذا كان مرأة وفية نشوفه كاين إنسان كانش إذا كان محرم يغسلها ويستر جميع جسدها هي يستر جميع جسدها طيب إن لم يكن محرم مرأة ليس لها محرم رجل ليس له محرم إن أتت المرأة تيمم المرأة من الأجنبي لكفيها ليه؟ لأنه لا يجوز له أن ينظر إلا إلى وجهه أو كذا، هذا بالإجماع. المرأة عوراء إذا عندها يجب الكفين هي منها كفين، وإذا كان أجنبي معاها مرأة تيممه لوجهه شتو عليها السبة، شتو عليها السبة تجيب الأعلى. لكن احنا ما دخلناش في خلاف المذهبي، قال تيمم غير لك وعبرة، ماش به العبرة به وين؟ العبرة به أن المرأة تيمم الرجل لنفسه، شوف اتباع يعني ما كانش تناقض عن الفقهاء يعني أقوالهم منضبطة. يعني أهل المذهب يرون بأن التيمم من الكوع إلى المرفق يعني سنة، فقالوا الأجنبية تيمم الأجنبي عنها إلى، لكن هو يقرأ يأتي بالقدر الواجب لأنه لا يجوز له أن ينظر ولي بشرها في غير هذا. أنا أروح للجماعة اللي يقول لك ما عليش المرأة صافحة يا أخي خرفة يا والله لا خرفة. يجمع أنتم غير أحكام الله تعالى، كون المؤمن يعتقدها ويقول أنا أطيع الله غير باعتقاد الحكمة، بغي يقول لك لا بطل ما تعتقدش منها حتى والله غير موجودة في الحياة، ومع ذلك أنت ينازعه غير باعتقد ذلك الحكم، بغي ينتزع لك مصدر. في كثير من الأحكام نحن نطيع الله باعتقادها، مش كذا؟ هذا في الاعتقاد بغي ينتزعه من صدرك حتى تولي تعتقد بلي المصالح جد. والله هذا في الاعتقاد اللي تعتقد انت بان الحدود لازم اقامتها، انت ما تعتقده او دي الحدود اللي ما عليهاش حتى نوكلوا الناس ونشبعوهم على دي الحدود. كاين اللي تعتقد انت بلي قطع اليد واجب باغي يقلعها من راسه. قتل المرتد غير ما تعتقده انت، يقول المرتد هذا يقتل بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم، هو باغي ينحي لك من صدرك، لا يقتل لا يكره على الدين. يعني هذا في الاعتقاد اللي انت باقي لك في صدرك يريد ان ينتزعه من تعرف معناه، لان بدايه العمل الاعتقاد الاعمال كيف تصبر الى خارج كن خواطر كن عزائم هم ثم تتحول الى احنا مش نهضروا على اعمال الباطل، هذا الاعمال الحق. هذا الشيء اللي موجود في المال بعض الناس حتى المنسوبين الى الاسلام يحوس يجتثه من صدرك حتى لا تعتقد عنه. نولو وين كنا؟ يبعيش ابن هادي قلنا راعوا هذا فاش قالوا الأجنبية لا يجوز لها كذا كثير ما الكوع هذا. طيب دليل تغسيل هذا باختصار حتى لا نطيل، دليل تغسيل كل من الزوجين الآخر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول ورأسا ما عليك إذا قلت يا رأسي ليش تي واحد فما يقلش يقولها يقلش يقولها ترجعا يشتكي بربي يا ربي شادر تحتك لكن من اشتكى لا بأس أنا شي يقول هاي تضجرا وقلقا لا ورأساه ورأسي ما عليه حتى ورأسي لغة ما ورأساه فقال ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وغسلتك وكفنتك. هذه قد تفرح أم المؤمنين عائشة من جهة ولكنها تقلقها من جهة أخرى رضي الله تعالى عنها وجمعنا بها الجنة. وجه الدلالة منهما لا تمني النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أربطه به ربط الشرط بجزائه، هذا المكلف الدين أصلا هو ما يمكنش يتمنى حاجة مخالفة للشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يكون شيء مخالف للشرع، لا يكون هذا من الصلاة ما يمكنش يتمنى حاجة مخالفة للشرع. وقالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرته ما غسله إلا نسائه، ما غسله إلا نسائه. تمنت هذا كيف كان فاتتها المسألة، فاتتها المسألة ما غسله إلا نسائه. تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسلم في داود ولماذا وأوصى أبو بكرين أن تغسله أسماء بنت عميس زوجته، لأن الزوج يطالع من زوجه على ما لا يطالع عليه. صح لا يصح أن يكشف تكشف الزوجة عورات زوجها كما كانت تفعل في الحياة.
الصور
ما فائدة كشف العورة؟ الكشف كان لغرض غير الغرض ذهب ولا لا ما يصح. المقام غير المقام الذي ورد عن العلماء المحققين لأنها تسطر، لكن ما يجوز لها النظر إليه منه ليست الأجنبية واضح ولا لا؟ يعني قلنا وقصت فاطمة أن يغسلها علي فغسل بعض الإخوان أخذ علي كلمة زهرة، فهذه لغبة تطرقت إلينا من تراثنا ومن عاداتنا. أنا لا أقصد بها أن أشابه الضالين، ربما بها كلام أنا لا أعرف أن بها شيئا، لكن إن كانت شعارة غير أهل السنة فنحن براء منها، هذا ما أحسن. فنحن نتبرأ من كل ما يعني هو خارج عن دائرة أهل السنة والجماعة، فإن جاءت لفظة هكذا فهي ليست مقصودة ولا مرادة ولا مراد بها التشبه بأهل الباطل، على أنني لست من ذلك على لا يقين. فأنا رأيت موسيقى كررتها كثيرا فهي غير مراد بها إلا ما يراد من الألفاظ من غير أن تربط بمعنى. قلنا إذا فإنه مما كان يحل له من الآخر ما لا يحل له لغيره منه، كان في ذلك وجه تقديمه على غيره من جسمه. قال ابن القاسم بن مدونة: وسألته عن رجل يغسل امرأته بالحرر وعنده نساء يغسلنها؟ قال نعم. وقال مثل ذلك في المرأة. ثم قال: فقلت له: أيستر كل واحد منهما عورة صاحبه؟ قال نعم. وليفعل كل واحد منهما بصاحبه كما يفعل بالموتى يستر عليهم عورتهم. واضح؟ مش معنى يغسلها رجلها ويغسل رجلها يعني لا، ليس مقصود ذلك. واضح مثلا. فلم يقس مالك رحمه الله حال الموت على حال حياتي، وهو جواز نظر المرأة عورة زوجها والرجل عورة امرأته، وهذا حق. أما تغسيل المحرم هذا نظيره في إكلام وفي تفاصيل، يعني أتركها لأنها فيها توسع. وأختم بكلام الشوكاني وهو كلام النفيس فيها ختام الفقرة، قال: وإذا ألجأت الضرورة فلم يوجد الجنس غسل الجنس غير جنسه، وهكذا يعني مع ستر ما لا يجوز النظر إليه، ويكون الدلك بحائل ب كلام كمان بالهذا المشهور به وننظره بكلام علماء آخر. وإذا تعذر الدلك في المسح، وإذا تعذر المسح في الصب كب الماء، وإذا تعذر الصب ارتفع وجوب الغسل أو الغسل. ومحارم المرأة مع الرجال، محارم المرأة مع الرجال أقدم من سائر الرجال، يقدم المحرم على غير يكون في قواعد التغسيل. ومحارم الرجل مع من النساء أقدم من سائر النساء للتخفيف من المحارم في مقدار العورة، لأن الذي تراه المحرم المرأة المحرم من محرمها ليس الذي تراه كي يحسب اللي تشوفها الأخت من أخيها يجوز المرأة أخرى تشوفها، ما يصح.
ثم قال: ويستحب أن يكفن الميت في جثر ثلاثة أثواب أو خمسة أو سبعة، وما جعل له من أزرة وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد الأثواب الوتر. وقد كفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية أدرج فيها إدراجا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم.
تكفين الميت مطلوب به ستره. أهل العلم يقول بأنه إذا تشاحل ورثه يقضى له إثره. يعني تشاحل يقولون بلولان. كفر الله يقولون قليل. قال يقضى له. فاش كفينا؟ من الذي كفينا بثوب؟ صح. وفي نادي ثوب واحد كان قصيرا كما إذا وقي رأسه بدت رجلاه والعكس فوقي رأسه ووضع على رجليه ليه؟ لأن الرأس أشرف الرأس يبقى رأس تقدمه في الهنالي رأس أشرف طيب إذا الميت يستحب أن يكفن في وتر ما معنى في وتر؟ يعني في عدد وتر لنفسه ثلاثة أثواب أو خمسة يتعجب الإنسان أقول عاد مش أحسن لأن هذا هو المذهب قول للإمام لأبيه رحمه الله ثلاثة ثلاثة ولا خمسة ثم بعد ذلك ما كان الحديث اللي تحت وهو النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب يعني المسألة أهل المذهب يرون أن فيها سعة يرون أن فيها سعة لأن هذا فعل غير النبي صلى الله عليه فعله غير النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي لكن الله سبحانه وتعالى لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أفضل ولأن الذين كفنوا صحابة وهم أعلم بسنته من غيرهم من أتى من بعده فيستحق أن يكفن في وتره ثلاثة أثواب قال أو خمسة أو سبعة قال وما جعل له من أزرة أزرة هي الإزار كي من الرداء اللي لعل الرجل كن كان العرب عندهم الإزار والرداء ثم زوج قطعات كما لا أرى زوج قطعات ثانية فهي بارطو سروال بارطو وسروال ثانية وما كانت عندهم هذه بصح قاعد بغير بشوية تتطور تتطور وتغلق حتى ولا نفس ما كاش يعني بغير كان إزار ورداء ما شاء الله الإنسان كما هذاك الطائر الريش نتاعه لاباس واسع وقاعد تضيق تضيق ما شاء الله الله واحد طيب تزير بالخلاف طيب إذا الإنسان يكفن في وتر كيف يكفن في ما هو أزرة وقميص وما جعل له من أزرة وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد الأثواب يعني إذا زيد على هذه الأثواب ينبغي أن يكون مجموعها وترا احنا قلنا أن تكفين الميت في حدود ستره واجب هذا واجب ما زاد على ذلك فضيلة أما ستره فواجب ولذلك إذا تشاح الورثة يقضى له بثوب سابق ساتر ستره جميعا المستحب المستحب في المذهب كون الكفن أو كون الكفن وترا ثلاثة أو خمسة للمضاف ثلاثة أو خمسة يعني ثلاثة وابي أو خمسة أو خمسة بالتالي وليس خمسة وسبعتان الأنثى لا يزاد على ذلك هذا المشهور لذلك وما ذكره المؤلف من كفن النبي من كفن النبي صلى الله عليه وسلم هو خصوصا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحورية ليس فيها قميص ولا عمام لكن اختلفوا في قوله ليس فيها قميص ولا عمام معناها القميص والعمامة ما كانش والله ما همش محسوبين في الظاهر أنهم ما كانوا في موجودين ليس فيها قميص كفينا في ثلاثة لأن قولها كفينا في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة تحتمل أمرين تحتمل أن هذا الذي كفينا فيه ليس فيه قميص ولا عمامة وتحتمل أن هذه الثلاثة ما داخلش فيهما القميص والعمام لكن الظاهر أنه كفن في ثلاث أثواب فحسب قال ابن عبد البر هذا أثبت ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في كفن الميت من جهة النقل كيف؟ في كفن الميت من جهة النقل طيب جاء ما يدل على هذا وهو ما ذكره صاحب سبل السلام رحمه الله ولم أقف على سنده وهو أن الثلاثة الأثواب التي كفن بها النبي صلى الله عليه وسلم هي إزار ورداء ولفافة إزار إزار كله إذا هذا السلوار من يديره العرية زين هذا إن شاء الله يقوم مقام إزار رداء إزار ورداء معناه زيادة على لباس الحي وزنه. إزار هذا كان الحي يلبسه، ورداء مفهوم ها هو القطعتين، ولفافة هذه اللي نحن نديروها كبيرة يدرج بها. وانت تشوف هذا الكفن كيكون كي هكا ما يتعبش اللي يلبسه، خطرة تيجي لك الكفن تحصل انت وين هذا القطعة هذه متشابهة وتحلها. إزار هذا الإزار يديروا كذا، رداء لفافة يسموه احنا عندنا محاصر، يسموه محاصر هذا يسموه العامة. إذن هذا الآثار اللي ذكره كما قلت صاحب سبل السلام رحمه الله يشرح ويبين النوع الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ويبين بأن القميص والعمامة في الحديث اللي قالت فيها أم المؤمنين عائشة ليس فيها قميص ولا عمامة مش محسوبين في العدد، وإنما ما موجودين خلاص والله. نعم طيب، لكن والله أعلم هي التي يجيبها الجماعة الناس عندنا هنا مثل هذيك ثياب شفافة، ثياب شفافة لو كان حسن تكتفي أنت ربما بلفافة واحدة ربما يظهر جلده الميتين تحتها فريضة، وكان هي ثياب شوية خشنة يكتفى بها. ولذلك اللفافة هذه إذا كانت مثناتا فهذا إن شاء الله يعني أفضل في الستر، لأن لو كانت تكون واحدة يعني تظهر من تحتها جلد الميت لأنها شفافة جدا. تفضل. 12 كم ساعة؟ المرأة اسمح لي. نعم. في موطأ مالك يعني في الموطأ يعني الحديث المتقدم فقط هو الموجود، وما رواه عن يحيى بن سعيد قال بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض في كم كفن النبي صلى الله عليه وسلم، علاش سولها هو ما يعرفش؟ لما سألها؟ كان غائبا، كان غائب لم يحضر موته، وعندما جاء وجده قد غسل وكفن وكشف عن وجهه وقبله، لهذا سأل أم المؤمنين عائشة في الكفر، علاش واحد ما يعرفش حديثه؟ هو سيد الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، بعد الأنبياء أبو بكر وولي جمرة، ومع ذلك سأل عائشة، مش هيسأل؟ كم كفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت في ثلاثة أذواب وليس حولية. قال أبو بكر خذوا هذا الثوب لثوب عليه سبحانه ثوب كان لابسا إياه، قالوا خذوا هذا الثوب، هذا الثوب قد أصابه مشفر أو زعفران أصابه شيء، فقالوا خذوا هذا الثوب فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين. هذا هو الامتثال وهذا الاقتداء والله لا كي قلت له الفتوى قال لهم خلاص يدوا مع زوج وما تجدوا لا انت ذاك هو سيئ كل فهم خذوا هذا الثوب ها لذوب كان عليه قد اصابه مشقل يعني هذا مغرق ولا شيء احمر ولا زعفران الراوي شك احصاش هذا الشيء الذي اصاب الثوب، قالوا ارسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين اخرين. فقالت عائشه وما هذا؟ قال ابو بكر الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هذا لمهلة المشق كما قلت المغرق واليطين الأحمر اشتبه على الراوي، هل هذا الذي أصاب ثوب أبي بكر الصديق زعفران أو تراب أحمر لتساويهما باللون؟ وليس مراد أبي بكر بالغسل أن الثوب الذي يكون على الحي ينبغي أن يغسل حتى يكفن فيه، وإنما أراد أن يكون يعني ليس فيه ذلك تلك المغرب هذا المقصود، وإلا الثوب اللي يكون على الحي إذا كان نظيفا يكفن فيه ولا يشترط أن يغسل. ثم انتبهوا كيف أنه قال بأن الحي أولى يعني أن الحياء أولى به. لكن علماء المذهب أخذوا من الحديث المتقدم كون الكفن وترا فقالوا به، ولم يروا بالزيادة على الثلاثة بأسا، وقد ورد ما يدل على الزيادة على ثلاثة بالنسبة للمرأة. فعن أم عطية قالت عن أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم: كفناها في خمسة أدوار وخمرناها كما يخمر الحي. نسبه الحافظ بن فتح الجوزقاني وقال: وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. والمشهور بالمذهب كراهة الزيادة على الخمسة للرجال وعلى السبعة للنساء. قال خليل المبين: العدد ما يكفن في رجال النساء، وتقميصه وتعميمه وعذبة فيها. ما العذبة؟ حتى العذبة هذه اللي يديرها الحي، يعني أهل المذهب ندبوها، ندبوا وجودها، هذه العذبة بطلناها احنا قاع، احنا قاع رانا نعيش معها حزو غير من هذيك الكاسكيطة، وهي قاع عمد هذيك عليها يا خويا، هذيك عليها. كاين شمس، كاين شمس، يعني بلا واحد يديرها، بلا داعي، هذي ماذا يسمع ولد؟ إذا كاين شمس باغي يرديها ولا ولد؟ إذا العذبة هي ذلك الطاقرة والعمامة الذي يوصل بين الكتفين. هذا حد يعني أهل المذهب رأوا بأن هذا يفعل بميت، شوف حرص، لكن هذا مفتقر إلى الدليل. وتقميصه وتعميمه وعلبة فيها وأزرة ولفافتان والسبع للمرأة. والأولى أن يكتفى في عدد من يكفن في الميت في ثلاثة أثواب، إلا أن يحتاج إلى الزيادة بسبب رقة لعلنا نكتفي بهذا، وإلى حصة قادمة. السلام عليكم.